عقيدة في القلب وقانون في الحكم وقواعد في الأخلاق ونظام المجتمع ورباط بين أتباعه. مجتمع الصلاة مجتمع الأمة القرآنية التي تقوم بعين الله ورعايته يحكمها عباد أتقياء أصفياء يحبون الله ويحبهم. هذا المجتمع لا تفترق فيه السياسة عن الصلاة ولا العمل عن العبادة، مجتمع تتحول فيه الدنيا من غابة الشهوات إلى واحة العباد، ومن صراع الشياطين إلى تعاطف المؤمنين، ومن أماكن اللهو والفجور إلى مساجد للتبتل يذكر فيها اسم الله تعالى. مجتمع الصلاة يتزيى بكسوة الجندية، فهو دائما في حرب أو على أهبة الحرب. لقد عاش العالم الإسلامي ردحا طويلا من الزمن وشبابه لا يعرف الطريق إلى المساجد ولا يهتم بأداء الصلاة، فماذا كانت النتيجة؟ لقد تخلف عن ركب الحياة ولفته دوامة العجز، وأصبح الطابع المسيطر في مجتمعاتنا التدهور الديني والانحلال الخلقي والفساد الاجتماعي والانهزامية الشاملة مع أعدائنا. فأين المفر؟ وما طريق الخلاص؟ وهل هناك من علاج؟ أرى أن نفر إلى الله، وطريق الخلاص هو كتاب الله، والعلاج الاقتداء بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم والالتزام بأوامره في السلم والحرب، في الاقتصاد والسياسة، في كل ما نأتي وما ندع، وأن نصبح مجتمعا يعرف الطريق إلى المسجد، وأن ننحي عن أماكن القيادة هؤلاء الذين قطعوا ما بينهم وبين الله. الصلاة طريق إلى الله لأنها مناجاة بين العبد وربه، والجهاد أيضا طريق إلى الله لأنه إعلاء لكلمته وتحرير لعبيده من ذل الطاعة المتجبرين. قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ويقول أيضا: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. إنه يحبهم، فهم إذن في مرحلة القرب منه والوصول إليه، فإن أحرزوا النصر فهو من عند الله. قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. وإن نالوا الشهادة فهم أحياء في جنته وأقرباء من رضوانه. قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. والتوبة طريق إلى الله. قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والتائب راجع إلى ربه وعائد إليه، ولهذا كانت التوبة عند علماء المسلمين إسلاما جديدا والإسلام يجب ما قبله. والتوبة طريق القرب. يقول تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وما دام العبد يؤدي صلاته ويتوب إلى ربه ويعود إلى رحابه ويجاهد أعداء الله وأعداء دينه ونفسه، فهو قريب من ربه وولي من أوليائه ورباني في كل أحواله وتصرفاته. قال تعالى: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هم خير منهم، وإن تقرب مني شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. يقول الإمام الغزالي رضي الله عنه: ومن أول الطريق تبتدئ المكاشفات والمشاهدات، حتى أنهم في يقظتهم يشاهدون الملائكة وأرواح الأنبياء، ويسمعون منهم أصواتا ويقتبسون منهم فوائد، ثم يترقى الحال من مشاهدة الصور والأمثال إلى درجات يضيق عنها نطاق النطق. والذي يقوله الإمام الغزالي يؤيده كلام رب العزة، قال تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. وبناء على هذه الآية نرى أن الملائكة يمكن أن تنزل على كل عبد يتحقق فيه شرط الإيمان والاستقامة. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. صدق الله العظيم. عنوان: مع شبابنا في أفكاره المستوردة. ينقسم شبابنا بالنسبة إلى قبول العقيدة ورفضها إلى ثلاثة أقسام: قسم يرفض العقائد جملة ويتنكر للرسل وينساق مع الأفكار التي تأتي له من خلف السهوب والحدود، وهؤلاء كان لنا معهم حديث سابق في كتابنا مع الإلحاد وجها لوجه. والقسم الثاني شباب مخلص لدينه، متبع لأوامر ربه، مؤد لفرائده، يعرفون الطريق إلى ربهم، تراهم خشعا ركعا يقضون ليلهم سجدا وقياما، وهؤلاء هم معدة الوطن في السلم والحرب، في الحقل والمصنع، في المشرحة والمعمل. والقسم الثالث شباب مسلم بالتبعية، ويضاف إلى جملة المسلمين عن طريق الإحصاء العام، يقول لا إله إلا الله ولكنه لا يعمل بها، يعترف بالأنبياء ولكنه لا ينفذ أوامرهم. وإذا قلنا لهذا الصنف الثالث أد الصلاة، يقول إنها دعوة لم نألفها وصوت لم نسمعه. أنسيت أننا في القرن العشرين، عصر المدنية والتطور؟ كيف تعود بنا إلى عصر الغاب وتردنا إلى حياة الكهف؟ أنترك العلم إلى الجهل؟ هو المدنية إلى الهمجية؟ أصلاتك تأمرك بذلك؟ إننا نريد الجديد الذي يبهرنا بضوئه ويطربنا بصوته ويسكرنا بخمره. أفي الصلاة مثل ذلك؟ أفي الصلاة أضواء وأصداء؟ أفيها أنغام وألحان؟ أفيها ما يلذ ويمتع؟ وإذا لم يكن كذلك فلماذا تؤدأ؟ إن المدنية الحديثة نظفت أبداننا وطهرت أطرافنا وصقلت أجسادنا، فعلام الصلاة إذن؟ أما أنك تريدها لتهذب أفكارنا وترقق قلوبنا؟ إن كنت تريد ذلك فمن قال إننا غير مهذبين؟ من ينكر رقة قلوبنا ودقة إحساسنا؟ الصلاة مضيعة للوقت ونحن في حاجة إليه، والصلاة مشغلة للفكر ويجب أن يدخر للعمل. هكذا يقول بعض الشباب، الشباب الذي تربى على موائد الغير، الشباب الذي افتقد الشخصية الإسلامية التي تقود وتوجه وترشد وتربي. هؤلاء الشباب هم ضحية الأفكار الدخيلة والتربية الغربية والمخطط الاستعماري. مظلوم هذا الشباب. لنا أن نتساءل أحقا أن المدنية الحديثة بكل وسائلها استطاعت أن تنظف أجسادهم وأن تطهر أبدانهم؟ أتعتبر الأفواه التي تعب من الشراب الحرام حتى الثمالة ظاهرة؟ أتكون الأيدي التي تمتد إلى أموال الغير بالنهب واللصوصية نظيفة؟ أتكون تلك الأجساد التي تلتصق التصاق الحيوانات في الحظائر وتتسافد تسافد الطيور على أغصان الشجر لها رائحة المسك وفيها أريج العفة؟ ومن قال لهم إننا ندعو إلى النظافة الجسدية فقط أو الطهارة الظاهرية فحسب؟ إنك لا تدخل الصلاة إلا وأنت طاهر الظاهر والباطن. قال تعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. يحبون أن يتطهروا من النجاسات والجنايات بالماء، ويحبون أن يتطهروا من الفحش والفواحش بذكر الله. والطهارة التي تتطلبها إقامة الصلاة ليست هي الطهارة التي تقف عند إزالة الأوساخ والأتربة، إنها طهارة من نوع جديد، طهارة تسلح المؤمن بسلاح الوقاية وتربطه بالسماء بأسباب غير منظورة، وتحول بينه وبين همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأنا ابن 8 سنوات، فقال لي: يا بني، إن استطعت ألا تزال على الطهارة فافعل، فإنه من أتاه الموت وهو على الوضوء أعطي الشهادة. إن العبد المسلم لا يقدم على الوضوء إلا بسم الله، ولا يسكب الماء على جوارحه إلا بعد ذكره لخالقه خالق الأرض والسماوات. فالطهارة بسم الله، وإذا فعل المسلم ذلك تخلص من الأوساخ المادية وتخلص من القاذورات المعنوية. إنك تغسل يديك في الوضوء فتطهرهما مما تأتيه أو تفعله من مخالفة أمر الله، من اعتدائهما على الغير، من تناولهما المال الحرام، من أن تبطش بهما من لا يستحق البطش، من أن تكتب بهما معصية، من استعمالهما في غير مرضات الله. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كانت بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، حتى يخرج نقيا من الذنوب. ويغسل المسلم عينيه في الوضوء بسم الله، لا باسم المدنية الزائفة، ولا باسم هيئة من الهيئات الصحية، ولا باسم مصلحة ذاتية، ولكنه فقط بسم الله. وهنا تتطهر عيناه مما تكون قد أصابتهما من نظرة محرمة أو عورة مكشوفة أو هتك ستر الآخرين، ويمضمض المسلم فمه فينظفه من بقايا الطعام ومن فتات الخبز، ويطهره من لغو الحديث ومن فلتات اللسان ومن الوعود التي لا تتحقق، حتى من الصدق الذي يجب ألا يقال. يقول الله تعالى: ليسأل الصادقين عن صدقهم. فما بالك بالكذب الصراح وخداع الكلمة وبريق الوعد وخداع الألسنة؟ إن المسلم عندما يغسل يديه ووجهه ويمسح أذنيه ورأسه ويمضمض فمه وينشق الماء من أنفه تتجافى عنه ذنوبه كما تتجافى أوراق الشجر في أيام الخريف. عن عبد الله الصنالجي رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد فمضمض فمه خرجت الخطايا من فيه، فإذا استنفر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه، حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه، فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه، ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة. فإذا تم الوضوء للمسلمين فهم أصحاب الأيدي المتوضئة، يتأدبون بأدب القرآن ويتمذهبون بمذهب النبوة، فلا يعرفون لغو الحديث. قال تعالى: وإذا مروا باللغو مروا كراما ولا يهيرون الجاهلين قولا. قال تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ولا يمشون مشية الخيلاء. قال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. أصحاب الأيادي المتوضئة لا يخرقون الأرض بأقدامهم ولا يتطاولون بأعناقهم إلى عنان السماء. تراهم يسهرون الليل مع ربهم يحققون عبوديتهم له ويدعونه خوفا وطمعا، فهم في صحوة دائمة وفي يقظة مستمرة. يقول الله تعالى: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. أصحاب الأيادي المتوضئة لهم علامات لا يخطئها البصر الحصيف وإشارات تدل عليهم وترمز إلى حقيقتهم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول من يؤذن له بالسجود يوم القيامة، وأنا أول من يرفع رأسه، فأنظر بين يدي فأعرف أمتي من بين الأمم، ومن خلفي مثل ذلك، وعن يميني مثل ذلك. فقال رجل: كيف تعرف أمتك يا رسول الله من بين الأمم فيما بين نوح إلى أمتك؟ قال: هم غر محجلون من أثر الوضوء، في وجوههم غرة من نور ينبعث من الجباه التي عفرت بالسجود إلى الله تعالى، والتحجيل نور ينبعث من الأقدام التي اعتادت السير في الظلام إلى بيوت الله، إنها جباه حققت السجود لله والخضوع لأمره والتسليم لحكمه، وأقدام لم تمل السير سعيا إلى بيوت الله. ولكن لماذا الماء والماء بالذات؟ إن الإنسان في رحلة الحياة قد تحيط به الظلمات وتكتنفه الشياطين ويران على قلبه، فتموت منه الأطراف موتا معنويا، فتفقد الإحساس بالمسؤولية، فلا تبالي بما تأتي وما تدع، وعندها يخفت صوت الوازع الديني وتغفل أجهزة المراقبة. فإذا اتجهت تلك الأطراف إلى الوضوء وتساقطت عليها قطرات الماء وعبق الجو بذكر الله، حيت هذه الأعضاء من جديد ونشطت واستيقظت وثابت إلى الله. قال تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. ومن هنا كانت النية في الوضوء، وكان الواجب أن يبدأه بذكر الله، فهو على هذا الأساس نظافة وطهارة وقربة ودعاء وتضرع ورجاء. ونعود مرة أخرى مع الشباب في تساؤلاته وحيرته، فنقول: هل الصلاة مضيعة للوقت حقا كما يقول بعضهم؟ الصلاة التي لا تأخذ إلا لحظات معدودة في اليوم والليلة تكون مشغلة للفكر ومضيعة للوقت. أفي إقامة الصلاة تعطيل لعجلة الحياة؟ كم من الساعات يقضيها شبابنا في الأندية فلا نأسف على ضياعها، وكم من الزمن يضيع في المقاهي والسير في الطرقات بلا هدف أو غاية. إن الصلاة تجديد لعمل العاملين وتنشيط لطاقة المرهقين وإجازة إجبارية للحظات خاطفة وسط أعباء الحياة القاسية ودوامة الوجود المرهقة، ينطلق العبد بعدها نشيطا إلى عمله. قال تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. الصلاة فترة حساب بين العبد ونفسه ليراجع منجزاته ويقدم كشف حسابه أمام ربه، فهو العبد المطيع إن أتقن العمل وجوده، وإن لم يكن كذلك فالتوبة والاستغفار، وأبواب السماء معدة دائما لاستقبال توبة التائبين واستغفار المقصرين. والنفوس البشرية لن تتهذب بالكامل إلا بالعودة إلى بارئها، ولن تتأدب إلا بالصلاة. إذن لابد من العودة 5 مرات في اليوم والليلة إلى الله تعالى، والوقوف بين يديه والضراعة إليه. لابد للعبد من لحظات خاطفة يتذكر فيها دائما بأن رقيبا يرصد حركاته ويراقب أعماله. والنفس البشرية لن تتطهر بالكامل إلا بذكر الله تعالى، فهو الطريق إلى الشفاء من أمراضها ونزعاتها. ولهؤلاء الشباب الذين يرفضون الصلاة بحجة أن نفوسهم مهذبة وليست في حاجة إلى تقويم، نسوق رأي الإمام الغزالي في قوم أرادوا أن يتركوا التكاليف الشرعية من صلاة وصيام بحجة أنهم وصلوا إلى درجة الصفاء والطهر وليسوا معه في حاجة إلى إقامة التكاليف. يقول الإمام الغزالي: ومثل هذا الرجل المنخدع بهذا الظن مثل رجل بنى له أبوه قصرا على رأس جبل ووضع فيه شجرة من حشيش طيب الرائحة، وأكد الوصية على ولده مرة بعد أخرى أن لا يخلي هذا القصر من هذا الحشيش طول عمره، وقال: إياك أن تسكن هذا القصر ساعة من ليل أو نهار إلا وهذا الحشيش فيه. فزرع الولد حول القصر أنواعا من الرياحين، وطلب من البر والبحر أوتادا من العود والعنبر والمسك، وجمع في قصره جميع ذلك من شجرات كثيرة من الرياحين الطيبة الرائحة. فانغمرت رائحة الحشيش لما فاحت هذه الروائح، فقال: لا شك أن والدي ما أوصاني بحفظ هذا الحشيش إلا لطيب رائحته، والآن قد استغنينا بهذه الرياحين عن رائحته، فلا فائدة فيه الآن إلا أن يضيق علي المكان، فرماه من القصر. فلما خلى القصر من الحشيش ظهر من بعض ثقب القصر حية هائلة وضربته ضربة أشرف بها على الهلاك، فتنبه حيث لم ينفعه التنبيه أن الحشيش كان من خاصته دفع هذه الحية المهلكة، وكان لأبيه بالوصية بالرياحين غرضان: أحدهما انتفاع الولد برائحته، وذلك قد أدركه الولد بعقله، والثاني اندفاع الحيات المهلكات برائحته، وذلك مما قصر عن دركه بصيرة الولد. فاغتر الولد بما عنده من العلم، وظن أنه لا سر وراء معلومه ومعقوله، كما قال تعالى: ذلك مبلغهم من العلم. وقال أيضا: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. والمغرور من اغتر بعقله فظن أن ما هو منتف عن علمه فهو منتف في نفسه. ولقد قال العلماء إن قلب الآدمي كذلك القصر، وأنه معشعش حيات وعقارب مهلكات، وإنما رقيتها وقيدها بطرق خاصة هي المكتوبات والمشروعات، بقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا موقوتا على المؤمنين في كل عصر ومصر، وكتابا موقوتا على الأمة الإسلامية، وكتابا موقوتا على المجتمع، فلا يشذ عن هذه القاعدة أحد. يقول رسول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. إلى هنا ينتهي كتاب الطريق إلى الله، تأليف الدكتور عبد الرحمن عميرة.
انتهى الشريط الثالث والأخير من الكتاب.